نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 73 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في عقيدته: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الرجل يجتمع فيه الحب والبغض، خلافا للخوارج والمرجئة. فالخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ولذلك يبغضونه من كل وجه. والمرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، يقولون إن العاصي أو الفاسق مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، وعليه فيجب توليه وحبه من كل جانب. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المنحرفة، فقالوا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. وقد يحب الرجل من جهة، المسلم العاصي أو المؤمن الفاسق يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيته، خلافا للخوارج والمرجئة. وهذا الحب في الله واجب من واجبات الإيمان، فالمسلم يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين، ويحب المؤمن لطاعته ويبغضه لمعصيته، خلافا للفرق المنحرفة في هذا الباب، في باب الموالاة والمعاداة. ولن يذوق العبد طعم الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله، فالإيمان له ذوق وله حلاوة، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهكذا المؤمن يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، فالإيمان له حلاوة يشعر بها القلب، قلب المؤمن. فالصلاة لها ذوق، وكانت اطمئنان نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وقرة عينه، جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المؤمن يحب أهل الإيمان كامل الإيمان، يحبهم من كل وجه. وأما أهل الفسق والمعاصي من المؤمنين فإنه يحبهم على قدر طاعتهم ويبغضهم على قدر معصيتهم. وإذا أحب الإنسان إنسانا في الله عز وجل يشعر بلذة الإيمان وحلاوته. وابن عباس رضي الله عنهما يقول في زمانه: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا. ماذا لو رأى ابن عباس من زماننا؟ ماذا سيقول إن كان في عهده ويوجد جملة من الصحابة وكل التابعين ويقول: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا، يعني يحب بعضهم الموالاة، يعني الحب، يحبه من أجل ماله، يحبه من أجل مكانته، يحبه من أجل شهادته، يحبه من أجل وجاهته وسلطانه بين الناس، ويحب الأغنياء ولا يهتم بالفقراء، ولا يهتم بالفقراء. فالإنسان يحب المؤمنين أغنياء كانوا أم فقراء، أقوياء أم ضعفاء، بل إننا ننصر بضعفائنا، هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الحديث. فقد من أسباب النصر هؤلاء الضعفاء، دعاؤهم ونصرتهم للمؤمنين. فالمؤمن لكي يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان يحب المرأة في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب في الله، انتبهوا لهذه العلامة حتى تعرف أنك تحب في الله أم تحب في الدنيا، ألا يزيد بي، ألا يزيد إذا أعطاه، وألا ينقص بالجفاء. إذا جفى عليه أخوه وخاشنه بالحق لا ينقص، لا تنقص محبته له، ولا يزيد حبه من أجل أنه يعطيه، لا، لأن النفس تميل إلى من يحسن إليها. ولكن على المؤمن أن يحب أهل الإيمان أعطوه أو منعوه، لأن المنافقين إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطوا. فالمؤمن يحب أخاه في الله، وإذا عصى الله يبغضه، ولكن لا يبغضه البغض الكامل التام، لا يبغضه البغض الكامل التام كحال الكفار كما يفعل الخوارج، ولا يترك الحب في الله والبغض في الله كما يفعل المرجع، وإنما يكون على طريقة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة، فيوالي على قدر الطاعة ويحب على قدر الطاعة ويبغض على قدر المعصية. والمخاشنة بالحق أولى من المداهنة بالباطل. بعض الناس عايز لين 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 على طول، لا، الحكمة أن يوضع اللين في موضعه والشدة في موضعه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا الجهاد وتلك الغلظة هي الحكمة. مع أن الله قال لنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. ومع ذلك فالحكمة، القوة في موضعها حكمة، واللين في موضعه حكمة، فلكل مقام مقال ولكل حال حال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ونقول، يعني نحن أهل السنة، أهل السنة، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن موقفهم مع النصوص. فالأمر الذي اشتبه عليهم يقولون الله أعلم، مثل الغيبيات كصفات الله سبحانه وتعالى، كيف صفات الله، هذه الكيفية هل يعلمها أحد؟ كيف استوى الله على العرش؟ لا يعلم ذلك أحد. كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ كيف يد الله؟ هذا لا نعلمه، ما أطلعنا الله عليه ولم يدرنا به، ولكن نؤمن أن له كيفية. وإذا قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، يعني تكييف موجود أم تكييف نعلمه؟ تكييف نعلمه، ولا يوجد كيف للسمع والبصر واليد والرجل والساق والأصابع والأنامل والكف، كل هذه الصفات لها كيفية ولكن لا نعلمها. وقول أهل السنة والجماعة أمروها كما جاءت، جاءت يعنون بذلك المعنى أم الكيف؟ الكيف. وإلا فمن أقوى أسباب قوة، أو من أعظم أسباب قوة الإيمان، معرفة معاني أسماء الله وصفاته. وقد قال الله عز وجل في بيان هذا الأصل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالله جل وعلا ثم من اتبع هواه ومن تكلم في العلم، الذي يتكلم في العلم وإن أصاب الحق ولكنه تكلم بغير علم وبصيرة فإنه يكون آثما حتى ولو أصاب الحق، كيف إذا أصاب الباطل والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالله جل وعلا ذم المجادل بغير علم، مع أنه قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا إن كان عن علم وبصيرة، أما إن كان لبيان الحق ودمغ الباطل، أما إن كان بغير علم ولا بصيرة فهذا يكون صاحبه آثما. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعلى من الشرك ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف؟ ألسنا نقول إن الشرك أكبر الذنوب وأكبر الكبائر كما جاء في الحديث؟ بلى، ولكن هو أحد أفراد القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أوسع من الشرك. الذي أشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى هذا قال على الله بفعله وتصرفه إن كان شركه عمليا، أو بلسانه ونطقه إن كان قوليا، أو باعتقاده إن كان اعتقاديا. أشرك مع الله غيره وقال على الله عز وجل ما لا يعلم. وكذلك قول الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، وقال قل ربي أعلم بعدتهم، إلى غير ذلك من النصوص. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين قال ماذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب هو عليه الصلاة والسلام الذي قال أطفال المشركين قدموا أهل الجنة، كيف نوفق بين النصين؟ أولا عند من يقول بحسن هذا الحديث، وإلا بعض العلماء يضعفه، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول في أطفال المشركين أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. والذي يثبت الحديث الآخر أطفال المشركين خدموا أهل الجنة يقول بأن هذا قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا قبل أن يوحى إليه بأنهم خدموا أهل الجنة. وفيهم سبعة أقوال أو ثمانية أقوال، حكاها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والنووي أيضا في شرح على صحيح مسلم. وأقواها قولان، يمتحنون في العرصات وهذا مذهب البخاري وجماعة، والقول الثاني أنهم أن هؤلاء الأطفال المشركين خدموا أهل الجنة، مع أن الإجماع منعقد على أن أطفال المسلمين إذا مات للإنسان طفل قبل البلوغ بالإجماع إن كان أبواه مؤمنين أو مسلمين بالإجماع هو في الجنة، بل إن هؤلاء الأفراط الذين يموتونهم صغار هؤلاء يشفعون لآبائهم وأمهاتهم يوم القيامة. وهذا ما يتسلى به المرء إن مات له طفل صغير وكان يحبه مثلا، أو كان مريحا هذا الولد لأبيه وأمه، أو كان بارا بهما، يتسلى الإنسان مثل ذلك أن هذا الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أبي جندل ما هو؟ صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع سهيل بن عمرو، ولما جاء سهيل قال أنه سهل أمركم، ومع ذلك كان مما شارط عليه أو اشترط عليه المشركون من جاء من الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرده، ومن ذهب من المسلمين الكفار فإنهم لا يردون. ساعة إذن هم يكتبون جاء من أبو جندل مجندلا، فقال سهيل ابن عمرو ألم تعاهدنا على ذلك يا محمد؟ فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر اشتط غيظه، قال كيف 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 يكون ذلك؟ فيقول رضي الله عنه: فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ألوت من عن الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لهذا، قال سهيل بن عمرو: لو نرى ذلك صدقناك بما تقول، ولكن اكتب كما نكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، يعني عمر، حتى قال لي: يا عمر، تراني أو تراني قد رضيت وتاب أنت، أو تراني قد أبيت قد رضيت وتاب أنت؟ قال: فرضيت أو فرضيت. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وهذا يقال، لا يقال هذا لرؤوس الجماعات الذين يقدسهم الأفراد في الجماعة والتنظيم، حتى أنهم يلزمونهم بعدم سماع أي نصيحة إلا من رؤوس الجماعة حتى الوعظ. يقول يا سبراني: لابد أن نعمل من خلال الكيان، يعني هو أراد التنظيم لكن غير بلفظة الكيان، فالكيان يساوي التنظيم. حتى في الوعظ لا تسمع إلا للشيخ أحمد فريد والشيخ من هو ورجب أبو بسيسة، ولا تسمع فلان وفلان، حتى في الوعظ لا تسمع إلا لهؤلاء. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟ قال: ذلك حينما نزلت به قضية فلم يجد كتاب الله فيها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا يكن من الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
طبعا هذا مختلف.
كيف
يعني كلام؟ هذا كلام عمر. وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله.
نعم، هذا كلام عمر. نعم.
ثم قال بعدها: قال ذلك حينما نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله فيها أصلا، أي أن عمر، يعني الشيخ
عمر اللي قال هذا. ها؟
أبو بكر إلى أو بما لا أعلم، بس إنما قلنا قبل عمر.
نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تخلوني وأي سماء تضلوني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟
قال ذلك.
لا،
خلاص
إلى هنا.
أي نعم. وهكذا سقط أثر عمر.
أثر عمر هو ماذا؟
وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل.
يعني في تأخير وتقديم. نعم. أيضا
كلام أبو بكر مقدم.
انظر السنة الدارمي، السنة الدارمي في أي أرض تقلني، فكل هذه الأدلة تدل على أنه على المسلم أن يرد علم ما اشتبه عليه من النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المحكم منها فيجب عليه أن يؤمن به ويفسره ويعلمه. أما إذا أشكل عليه شيء يرده إلى الله ورسوله وإلى النصوص الشرعية. وهذا مهم جدا، خصوصا لمن تصدر الناس. بعض الناس يكون جاهلا ويتصدر، في الأول يقول: أنا بس ما عنديش، اسمح لي، أنا ابن أعظ الناس، اتركني أرجوك. ترى يعني سبحان الله، يعني كأنه داخل يعني لأمر خير بالنسبة له، ولا يدري المسكين أنه يهلك نفسه، فيقول: أنا فقط ابن أعظ الناس. طيب ماشي، اوعظ الناس. بعد ذلك يبدأ كتاب ويشرح كتاب، تقول له: من قال لك أن تشرح؟ يا من قال لك يا أبو بكر اشرح؟ يقول: والله أنا حضرت للشيخ يعني دورة، يعني استفدت من كتاب كذا. طب أنت تشرح كتاب كذا، من أين جئت بهذا الشرح؟ من أين أتيت به؟ يقول: إذا شرحت هذا أشرح هذا، ما الإشكال يعني. وأنا مدرس لغة عربية دار علوم أو خريج الأزهر قسم لغة عربية، لماذا تحجر واسعا؟ العلم لابد فيه أن يكون موروثا، تنسب علمك، تنسب علمك، تقول قال شيخنا فلان، قال فلان ابن فلان، حتى يكون فيه بركة، فمن بركة العلم نسبته إلى أهله كما قال العلماء. أما أن تدخل هذا الخضم الواسع والبحر العميق العلم هكذا بدون آلات تغرق وتهلك نفسك. لذلك السلف يقول من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، يهين نفسه، لأنه يأتي بالعجب. مهما أخذت درعا من العلماء حتى يزكيك الناس، والناس يقول أنا زرت فلان، حضرت دورة فلان، هو رايح كده يأخذ لقطة كده بس الصورة عشان يطلع في الصورة، لكن هو استفاد شيء؟ ما استفاد شيء إلا أنه أخذ الصورة بس ورجع ويكتب أنا استفدت من الشيخ فلان كذا كذا. هذه لعبة يلعبها بعض الشباب اليوم، مجرد أن يحضر عند شيخ يحضر فقط من أجل أن يأخذ تزكية أو يزكيه الشيخ فلاني. لا، اتق الله يا أخي، اتق الله واشعر بلذة العلم، اشعر بجماله وحلاوته، وتبقى سنين. سألت شيخنا عبد الرزاق كم بقيت مع شيخ باز، يعني ملازمة، قال كم 20 سنة. وسأله غيري كم بقيت كل السنين، قال 40 سنة. من جلس عند شيخ 40 سنة؟ ها، يوجد يا عمر؟ لا يكاد يوجد. لا يتصدر إلا بعدما، طالما الشيخ موجود خلاص هو جالس ينهل من علمه ويشرب من علمه. إذا مات يكون هذا خير من يعلم الناس بعد شيخ، وينسب هذا العلم إلى الشيخ، ينسبه، والشيخ ينسبه إلى شيخ، يكون هناك إسناد، يكون هناك إسناد، لأنه لولا هذا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. نعم.
قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين مسألة عقائدية أم عملية؟ مسألة عملية، والعلماء ضمنوها كتب الفقه ولكن أدخلوها في كتب العقائد للرد على أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، فصارت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة يردون بها على أهل البدع. فقال: ونرى يعني نعتقد. وأراد المصنف بهذا الرد على من؟ على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر. فأهل السنة والجماعة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون جواز المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف على الرجلين، عفوا، ويرون المسح على ماذا عندكم؟
نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء
لا في الشرع.
ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف.
ويرون المسح على الخفين
إذا كانتا مستورتين بالخف.
يعني المقصود يرون المسح على الخفين إذا كانت تستر القدمين أو الجوارب أيضا، إن قل لبسها على طهر، بشرط أن يلبسها على طهر. لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما هم أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. وعلي رضي الله عنه يقول كما لعله في مصنف أبي شيبة يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف الذي تباشر به المشي. فهذا لو كان الدين بالرأي وليس بالنقل والنص كان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى، ولكنه بالنص. والرافض لعنهم الله شر من وطأ الحصى، لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين، ولا يرون المسح على الخفين المستورتين على الرجلين المستورتين هكذا،
المسح على الخفين المستورتين بالخفين،
على الأفضل الرجلين المستورتين بالخفين، بل يوجبون مسح ظهور القدمين، يوجبون مسح ظهور القدمين، يمسحون. قالوا لأن الآية ماذا فيها؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة الخفض، وهي قراءة سبعية متواترة من يقرأ شعبة بن عياش قرين حفص ابن سليمان في الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمة الله على الجميع، قالوا إذن يمسح على الرجلين. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا في المسح على الخفين. وعلى قراءة الفتح أو النصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم معطوفة على الغسل، معطوفة على الغسل. ولذلك لما خالف الروافض في هذا أهل السنة جعلوا هذه المسألة مسألة من مسائل الاعتقاد. ولكن لو قيل إن الغسل يطلق ويراد به المسح، أو المسح يطلق ويراد به الغسل، ها؟ نعم؟
لا يمكن في هذا الآية.
لماذا؟
لأن أدخل ممسوحا بين المنصوب.
يعني حينما تقول تمسحت للصلاة، توضأت بالماء، فامسحوا برؤوسكم في اللغة تشمل الأمرين، المسح و أنا قلنا نقول الفرق بين المسح والغسل شرعا أن المسح امرأة يرب ملاة بالماء على العضو، أما الغسل إسالة الماء على العضو. لكن اللغة تحتمل أن المسح يطلق ويراد به الغسل. فإذا اختلفت الحقيقة اللغوية، وهل تختلف مع الحقيقة الشرعية؟ ها؟ لا، لا تختلف، لكنها تكون أوسع من الحقيقة الشرعية. ولكن يرجع الحقيقة الشرعية أم اللغوية؟ الشرعية. فالصلاة مثلا لغة هي الدعاء، هل تجي تستدعي الله فقط ويقول أنا صليت الظهر؟ ممكن يا أبو بكر يمكن هذا؟ لا يمكن طبعا، صلاة تكون باطلة. لكن من ضمن ما اشتملت عليه الصلاة الدعاء. نعم. طبعا الرافض لهم تأويلات باطلة، فحملوا قالوا برؤوسكم، إذا نزعت الخافض فالأصل وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم وعطفت عليه أرجلكم فتكون ممسوحة أيضا. الحاصل أنهم أهل الضلال وأهل البدع ومنحرفون حتى في الكعبين. يعني أهل السنة عندهم كم كعب في الرجل؟ اثنان. الرافضة ليسوا كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال هنا على أنه في كل رجل كعب واحد، هو العظم الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم عند مقعد الشراك، هكذا.
نعم.
هكذا.
نعم.
مقعد ولا معقد؟
مقعد.
له معقد، معقد الشراك السير الذي على ظاهر النعل. نعم. طيب انتهى الوقت. نقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. هذه أيضا مسألة من المسائل المهمة التي يشغل بها التكفيريون. في هذا الزمن. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 73 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبو جعفر في عقيدته: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الرجل يجتمع فيه الحب والبغض، خلافا للخوارج والمرجئة. فالخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، ولذلك يبغضونه من كل وجه. والمرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، يقولون إن العاصي أو الفاسق مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، وعليه فيجب توليه وحبه من كل جانب. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المنحرفة، فقالوا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. وقد يحب الرجل من جهة، المسلم العاصي أو المؤمن الفاسق يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيته، خلافا للخوارج والمرجئة. وهذا الحب في الله واجب من واجبات الإيمان، فالمسلم يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين، ويحب المؤمن لطاعته ويبغضه لمعصيته، خلافا للفرق المنحرفة في هذا الباب، في باب الموالاة والمعاداة. ولن يذوق العبد طعم الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله، فالإيمان له ذوق وله حلاوة، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهكذا المؤمن يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، فالإيمان له حلاوة يشعر بها القلب، قلب المؤمن. فالصلاة لها ذوق، وكانت اطمئنان نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وقرة عينه، جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المؤمن يحب أهل الإيمان كامل الإيمان، يحبهم من كل وجه. وأما أهل الفسق والمعاصي من المؤمنين فإنه يحبهم على قدر طاعتهم ويبغضهم على قدر معصيتهم. وإذا أحب الإنسان إنسانا في الله عز وجل يشعر بلذة الإيمان وحلاوته. وابن عباس رضي الله عنهما يقول في زمانه: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا. ماذا لو رأى ابن عباس من زماننا؟ ماذا سيقول إن كان في عهده ويوجد جملة من الصحابة وكل التابعين ويقول: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا، يعني يحب بعضهم الموالاة، يعني الحب، يحبه من أجل ماله، يحبه من أجل مكانته، يحبه من أجل شهادته، يحبه من أجل وجاهته وسلطانه بين الناس، فيحب الأغنياء ولا يهتم بالفقراء، ولا يهتم بالفقراء. فالإنسان يحب المؤمنين أغنياء كانوا أم فقراء، أقوياء أم ضعفاء، بل إننا ننصر بضعفائنا، هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الحديث. فقد من أسباب النصر هؤلاء الضعفاء، دعائهم ونصرتهم للمؤمنين. فالمؤمن لكي يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان يحب المرأة في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب في الله، انتبهوا لهذه العلامة حتى تعرف أنك تحب في الله أم تحب في الدنيا، ألا يزيد بي، ألا يزيد إذا أعطاه، وألا ينقص بالجفاء. إذا جفى عليه أخوه وخاشنه بالحق لا ينقص، لا تنقص محبته له، ولا يزيد حبه من أجل أنه يعطيه، لا، لأن النفس تميل إلى من يحسن إليها. ولكن على المؤمن أن يحب أهل الإيمان أعطوه أو منعوه، لأن المنافقين إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطوا. فالمؤمن يحب أخاه في الله، وإذا عصى الله يبغضه، ولكن لا يبغضه البغض الكامل التام، لا يبغضه البغض الكامل التام كحال الكفار كما يفعل الخوارج، ولا يترك الحب في الله والبغض في الله كما يفعل المرجع، وإنما يكون على طريقة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة، فيوالي على قدر الطاعة ويحب على قدر الطاعة ويبغض على قدر المعصية. والمخاشنة بالحق أولى من المداهنة بالباطل. بعض الناس عايز لين 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 على طول، لا، الحكمة أن يوضع اللين في موضعه والشدة في موضعه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا الجهاد وتلك الغلظة هي الحكمة. مع أن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. ومع ذلك فالحكمة، القوة في موضعها حكمة، واللين في موضعه حكمة. فلكل مقام مقال ولكل حال حال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول، يعني نحن أهل السنة، أهل السنة، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن موقفهم مع النصوص. فالأمر الذي اشتبه عليهم يقولون الله أعلم، مثل الغيبيات كصفات الله سبحانه وتعالى، كيف صفات الله، هذه الكيفية هل يعلمها أحد؟ كيف استوى الله على العرش؟ لا يعلم ذلك أحد. كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ كيف يد الله؟ هذا لا نعلمه، ما أطلعنا الله عليه ولم يدرنا به، ولكن نؤمن أن له كيفية. وإذا قول أهل السنة: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، يعني تكييف موجود أم تكييف نعلمه؟ تكييف نعلمه، ولا يوجد كيف للسمع والبصر واليد والرجل والساق والأصابع والأنامل والكف، كل هذه الصفات لها كيفية ولكن لا نعلمها. وقول أهل السنة والجماعة: أمروها كما جاءت، جاءت، يعنون بذلك المعنى أم الكيف؟ الكيف. وإلا فمن أقوى أسباب قوة، أو من أعظم أسباب قوة الإيمان، معرفة معاني أسماء الله وصفاته. وقد قال الله عز وجل في بيان هذا الأصل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالله جل وعلا ثم من اتبع هواه ومن تكلم في العلم، الذي يتكلم في العلم وإن أصاب الحق ولكنه تكلم بغير علم وبصيرة فإنه يكون آثما حتى ولو أصاب الحق، كيف إذا أصاب الباطل والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالله جل وعلا ذم المجادل بغير علم، مع أنه قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا إن كان عن علم وبصيرة، أما إن كان لبيان الحق ودمع الباطل، أما إن كان بغير علم ولا بصيرة فهذا يكون صاحبه آثما. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعلى من الشرك ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف؟ ألسنا نقول إن الشرك أكبر الذنوب وأكبر الكبائر كما جاء في الحديث؟ بلى، ولكن هو أحد أفراد القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أوسع من الشرك. الذي أشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى هذا قال على الله بفعله وتصرفه إن كان شركه عمليا، أو بلسانه ونطقه إن كان قوليا، أو باعتقاده إن كان اعتقاديا. أشرك مع الله غيره وقال على الله عز وجل ما لا يعلم. وكذلك قول الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، وقال قل ربي أعلم بعدتهم، إلى غير ذلك من النصوص. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين قال ماذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب هو عليه الصلاة والسلام الذي قال أطفال المشركين قدموا أهل الجنة، كيف نوفق بين النصين؟ أولا عندما يقول بحسن هذا الحديث، وإلا بعض العلماء يضعفه، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول في أطفال المشركين أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. والذي يثبت الحديث الآخر أطفال المشركين خدموا أهل الجنة يقول بأن هذا قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا قبل أن يوحى إليه بأنهم خدموا أهل الجنة. وفيهم سبعة أقوال أو ثمانية أقوال، حكاها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والنووي أيضا في شرح على صحيح مسلم. وأقواها قولان، يمتحنون في العرصات وهذا مذهب البخاري وجماعة، والقول الثاني أنهم أن هؤلاء الأطفال المشركين خدموا أهل الجنة، مع أن الإجماع منعقد على أن أطفال المسلمين إذا مات للإنسان طفل قبل البلوغ بالإجماع إن كان أبواه مؤمنين أو مسلمين بالإجماع هو في الجنة، بل إن هؤلاء الأفراط الذين يموتونهم صغار هؤلاء يشهدون لآباء، هؤلاء يشفعون لآبائهم وأمهاتهم يوم القيامة. وهذا ما يتسلى به المرء إن مات له طفل صغير وكان يحبه مثلا، أو كان مريحا هذا الولد لأبيه وأمه، أو كان بارا بهما، يتسلى الإنسان مثل ذلك أن هذا الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أبي جندل ما هو؟ صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع سهيل بن عمرو، ولما جاء سهيل قال أنه سهل أمركم، ومع ذلك كان مما شارط عليه أو اشترط عليه المشركون من جاء من الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرده، ومن ذهب من المسلمين الكفار فإنهم لا يردون. ساعة إذن هم يكتبون جاء من أبو جندل مجندلا، فقال سهيل ابن عمرو ألم تعاهدنا على ذلك يا محمد؟ فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر اشتط غيظه، قال كيف 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 يكون ذلك؟ فيقول رضي الله عنه: فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ألوت من عن الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لهذا، قال سهيل بن عمرو: لو نرى ذلك صدقناك بما تقول، ولكن اكتب كما نكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، يعني عمر، حتى قال لي: يا عمر، تراني أو تراني قد رضيت وتاب أنت، أو تراني قد أبيت قد رضيت وتاب أنت؟ قال: فرضيت أو فرضيت. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وهذا يقال، لا يقال هذا لرؤوس الجماعات الذين يقدسهم الأفراد في الجماعة والتنظيم، حتى أنهم يلزمونهم بعدم سماع أي نصيحة إلا من رؤوس الجماعة حتى الوعظ. يقول يا سبرهامي: لابد أن نعمل من خلال الكيان، يعني هو أراد التنظيم لكن ما يرى بلفظة الكيان، فالكيان يساوي التنظيم. حتى في الوعظ لا تسمع إلا للشيخ أحمد فريد والشيخ من هو ورجب أبو بسيسة، ولا تسمع فلان وفلان، حتى في الوعظ لا تسمع إلا لهؤلاء. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟ قال: ذلك حينما نزلت به قضية فلم يجد كتاب الله فيها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا يكن من الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
طبعا هذا مختلف.
كيف
يعني؟ هذا كلام عمر، كلام قال. وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله.
نعم، هذا كلام عمر. نعم.
ثم قال بعدها: قال ذلك حينما نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله فيها أصلا، أي أن عمر يعني الشيخ
عمر اللي قال هذا. ها؟
أبو بكر إلى أو بما لا أعلم، بس لما قبل عمر.
نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تخلجني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟
قال ذلك.
لا،
خلاص
إلى هنا.
أي نعم. وهكذا سقط أثر عمر.
أثر عمر هو ماذا؟
وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل.
يعني في تأخير وتقديم. نعم. أيضا
كلام أبو بكر مقدم.
انظر السنة الدارمي، السنة الدارمة في أي أرض تقلني. فكل هذه الأدلة تدل على أنه على المسلم أن يرد علم ما اشتبه عليه من النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المحكم منها فيجب عليه أن يؤمن به ويفسره ويعلمه. أما إذا أشكل عليه شيء يرده إلى الله ورسوله وإلى النصوص الشرعية. وهذا مهم جدا، خصوصا لمن تصدر الناس. بعض الناس يكون جاهلا ويتصدر، في الأول يقول: أنا بس ما عنديش، اسمح لي، أنا بنعظ الناس، اتركني أرجوك. ترى يعني سبحان الله، يعني كأنه داخل يعني لأمر خير بالنسبة له، ولا يدري المسكين أنه يهلك نفسه، فيقول: أنا فقط بنعظ الناس. طيب ماشي، اوعظ الناس. بعد ذلك يبدأ كتاب ويشرح كتاب، تقول له: من قال لك أن تشرح؟ يا من قال لك يا أبو بكر اشرح؟ يقول: والله أنا حضرت للشيخ يعني دورة، يعني استفدت من كتاب كذا. طب أنت تشرح كتاب كذا، من أين جئت بهذا الشرح؟ من أين أتيت به؟ يقول: إذا شرحت هذا أشرح هذا، ما الإشكال يعني؟ وأنا مدرس لغة عربية دار علوم أو خريج الأزهر قسم لغة عربية، لماذا تحجر واسعا؟ العلم، العلم لابد فيه أن يكون موروثا، تنسب علمك، تنسب علمك، تقول قال شيخنا فلان، قال فلان ابن فلان، حتى يكون فيه بركة، فمن بركة العلم نسبته إلى أهله كما قال العلماء. أما أن تدخل هذا الخضم الواسع والبحر العميق العلم هكذا بدون آلات تغرق وتهلك نفسك. لذلك السلف يقول من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، يهين نفسه لأنه يأتي بالعجب. مهما أخذت درعا من العلماء حتى يزكيك، حتى يزكيك الناس، والناس يقول أنا زرت فلان، حضرت دورة فلان، هو رايح كده ياخد لقطة كده بس الصورة عشان يطلع في الصورة، لكن هو استفاد شيء؟ ما استفاد شيء إلا أنه أخذ الصورة بس ورجع ويكتب أنا استفدت من الشيخ فلان كذا كذا. هذه لعبة يلعبها بعض الشباب اليوم، لمجرد أن يحضر عند شيخ يحضر فقط من أجل أن يأخذ تزكية أو يزكيه الشيخ الفلاني. لا، اتق الله يا أخي، اتق الله واشعر بلذة العلم، اشعر بجماله وحلاوته، وتبقى سنين. سألت شيخنا عبد الرزاق كم بقيت مع شيخ باز يعني ملازمة، قال كم 20 سنة، وسأله غيري كم بقيت كل السنين، قال 40 سنة. من منا جلس عند شيخ 40 سنة؟ ها؟ يوجد يا عمر؟ لا يكاد يوجد، لا يتصدر إلا بعدما طالما الشيخ موجود خلاص هو جالس ينهل من علمه ويشرب من علمه. إذا مات يكون هذا خير من يعلم الناس بعد شيخ، وينسب هذا العلم إلى الشيخ، ينسبه وشيخه ينسبه إلى شيخ، يكون هناك إسناد، يكون هناك إسناد، لأنه لولا هذا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. نعم.
قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين مسألة عقائدية أم عملية؟ مسألة عملية، والعلماء ضمنوها كتب الفقه ولكن أدخلوها في كتب العقائد للرد على أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، فصارت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة يردون بها على أهل البدع. فقال: ونرى، ونرى يعني نعتقد. وأراد المصنف بهذا الرد على من؟ على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر. فأهل السنة والجماعة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون جواز المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف على الرجلين عفوا، ويرون المسح على ماذا عندكم؟
نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء
لا في الشرع.
ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف،
ويرون المسح على الخفين
إذا كانتا مستورتين بالخف.
يعني المقصود يرون المسح على الخفين إذا كانت تستر القدمين أو الجوارب أيضا، إن قل لبسها على طهر، بشرط أن يلبسها على طهر. لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما هم أن يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. وعلي رضي الله عنه يقول كما لعله في مصنف أبي شيبة يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف الذي تباشر به المشي. فهذا لو كان الدين بالرأي وليس بالنقل والنص كان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى، ولكنه بالنص. والرافضة لعنهم الله شر من وطأ الحصى، لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين، ولا يرون المسح على الخفين المستورتين على الرجلين المستورتين هكذا،
المسح على الخفين المستورتين بالخفين،
على الأفضل الرجلين المستورتين بالخفين، بل يوجبون مسح ظهور القدمين، يوجبون مسح ظهور القدمين، يمسحون. قالوا لأن الآية ماذا فيها؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة الخفض، وهي قراءة سبعية متواترة من يقرأ شعبة بن عياش قرين حفص ابن سليمان في الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمة الله على الجميع، قالوا إذن يمسح على الرجلين. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا في المسح على الخفين. وعلى قراءة الفتح أو النصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم معطوفة على الغسل، معطوفة على الغسل. ولذلك لما خالف الروافض في هذا، أهل السنة جعلوا هذه المسألة مسألة من مسائل الاعتقاد. ولكن لو قيل إن الغسل يطلق ويراد به المسح، أو المسح يطلق ويراد به الغسل، ها؟ نعم؟
لا يمكن في هذه الآية.
لماذا؟
لأن أدخل ممسوحا بين المغسولات.
يعني حينما تقول تمسحت للصلاة، توضأت بالماء، فامسحوا برؤوسكم في اللغة تشمل الأمرين، المسح و أنا قلنا نقول الفرق بين المسح والغسل شرعا، أن المسح امرأة يرب ملاثا بالماء على العضو، أما الغسل إسالة الماء على العضو. لكن اللغة تحتمل أن المسح يطلق ويراد به الغسل. فإذا اختلفت الحقيقة اللغوية، وهل تختلف مع الحقيقة الشرعية؟ ها؟ لا، لا تختلف، لكنها تكون أوسع من الحقيقة الشرعية. ولكن يرجع الحقيقة الشرعية أم اللغوية؟ الشرعية. فالصلاة مثلا لغة هي الدعاء، هل تجي تستدعي الله فقط ويقول أنا صليت الظهر؟ ممكن يا أبو بكر يمكن هذا؟ لا يمكن طبعا، صلاة تكون باطلة. لكن من ضمن ما اشتملت عليه الصلاة الدعاء. نعم. طبعا الرافضة لهم تأويلات باطلة، فحملوا قالوا برؤوسكم، إذا نزعت الخافض فالأصل وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم وعطفت عليه أرجلكم فتكون ممسوحة أيضا. الحاصل أنهم أهل ضلال وأهل بدعة ومنحرفون حتى في الكعبين. يعني أهل السنة عندهم كم كعب في الرجل؟ اثنان. الرافضة ليسوا كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال هنا على أنه في كل رجل كعب واحد، هو العظم الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم عند مقعد الشراك، هكذا.
نعم.
هكذا.
نعم.
مقعد ولا معقد؟
مقعد.
له معقد، معقد الشراك السير الذي على ظاهر النعل. نعم. طيب انتهى الوقت، نقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. هذه أيضا مسألة من المسائل المهمة التي يشغل بها التكفيريون في هذا الزمن.